قست القلوب فأغدرت مولاها والله رب العرش كم عطاها كفرت بأنعم ربها فقناها من كذب الرسل الكرام دحاها وتزودوا بالليل من قتلاها قست القلوب فأغضبت مولاها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع سلسلة ثم قست قلوبكم، موضوع قرآني زي كل سنة، والمرة دي بنركز على بني إسرائيل في القرآن، القوم الذين وسمهم الله عز وجل بهذه الصفة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا بتقوم عمل بل، يعني بل هي أشد قسوة من الحجارة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أول الحكاية، ومرينا مرور تاريخي سريع على الموضوع من أول سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل أصلا ما يوجد سيدنا إسرائيل حفيد سيدنا إبراهيم، لغاية ما وصلنا للشتات والتقطيع في الأرض أمما. قلنا إن هما بعد ذلك يعني أخرجوا من أرض فلسطين أو أرض الشام، ومجموعة نزلت في الجنوب للجزيرة العربية، وطبعا دول يعني سكنوا الأرض، وعلى فكرة الجزء اللي نزل منهم كان عشان عندهم في التوراة أن هذا أو أنه قد اقترب زمان نبي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بعد سنة 135 قبل الميلاد، قيل أن هم سكنوا الجزيرة العربية تحديدا قرب المدينة في يهود بني قريظة وبني القينقاع وبني النضير، وقريب منها يهود خيبر، قبل 200 سنة تقريبا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا في كتبهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أنه قد أظل زمان نبي. وطبعا العلاقة بينهم وبين النبي ومحاولاتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به رغم معرفتهم وعداوته على طول الخط كما أعلنها حويي بن أخطب، عداوته ما حييت، والغزوات اللي كانت بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة بني القينقاع وبني النضير وبني قريظة وغزوة خيبر، كل هذا سنتعرض إليه في علاقة اليهود بالنبي. لكن خلينا نكمل كلامنا على المجموعة الأخرى من اليهود التي يعني هاجرت إلى أوروبا، ووجودهم في أوروبا في العصور الوسطى اللي كان أكتر ما يميزه فعلا كما قال الله عز وجل يبين حقيقة هذا الأمر، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى قال ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. الحقيقة الآية دي مهمة جدا في استقراء ما حدث ويحدث عبر العصور لهذه الفئة من البشر، وفيها رد على فكرة على النقطة اللي بعض الناس بتقول لا ما عادش فيه اليهود اللي في القرآن دول أو بني إسرائيل في القرآن والأعراق اختلطت وما إلى ذلك. ربنا قال ليبعثن عليهم، هم دي تعود على مين؟ تعود على اللاشيء؟ تعود على طائفة منقرضة؟ طب ربنا بيقول إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة ده يعني الحقيقة آيات القرآن واضحة جدا في المسألة دي إن الموضوع ما خلصش ولا حاجة. في ناس، وأنا بكرر الموضوع ده لأنه شبهة عند البعض وناس كتير كلموني عنها، إن لا فين بني إسرائيل دلوقتي؟ فين اليهود دلوقتي؟ دول مش بني إسرائيل. صح، هم فعلا مش بني إسرائيل كعرق، لكن كصفات وخصال ومعتقد وفكر لا ما زالوا موجودين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، على هذه الفئة من البشر، مهما تغيرت أعراقها، مهما تغيرت ألوان بشرتها، وإحنا عارفين إن في أصلا مفروض إن أصل هذه أو هذا العرق أو هذه الفئة من البشر مفروض إن هو يعني شعوب البحر المتوسط، يكونوا شبهنا كده، يعني يكونوا إيه زي ما مثلا دلوقتي إلى حد ما يهود السفارديم اللي هم شعوب شكل الشرق أوسطيين، يعني لو افترضنا نقاء العرق. طيب ما في يهود شقر، في اسرائيليين عليهم يعني سمت الاوروبي، الشكل الاوروبي، الشخص الرجل الابيض زي ما بيسموه، فايه اللي حصل؟ في اختلاط اعراق، لكن الخصال لم تتغير، الاصل واحد، وهو ده اللي يفسر لك ليه هذه الشعوب التي عاشوا فيها تقريبا جميعا واجهتهم بالطرد. يعني جمعت تجميعة كده استأذنكم ان انا اقرأها عشان طبعا حفظها صعب بالتواريخ. طردوا من انجلترا سنة 1290 ميلادية، طردوا من المانيا طبعا في خمسينات القرن ال13، ده غير طبعا اللي حصل من هتلر في القرن ال20، طردوا من فرنسا في بدايات القرن ال14، طردوا من اسبانيا سنة 1492، من البرتغال سنة 1496، من ايطاليا سنة 1569. الحقيقه من المفارقات العجيبه ان الوقت اللي كانت اوروبا فيه في كل الدول دي وغيرها، يعني مش عايز اطول عليكم في التواريخ ولا اخبطكم كلام يعني ملوش فائده في موضوعنا بني اسرائيل في القران، لكن في الوقت ده كانت الدول الاسلاميه والعربيه في الوقت ده كان اليهود عايشين فيها عادي جدا وليهم حقوق، وفي حاره اسمها حاره اليهود، وفي لازالت الى يومنا هذا موجوده في بلادنا وفي بلاد كتير، وفي بلاد لا زال فيها المعابد اليهودية بينما موجود فيها جالية يهودية أو موجود فيها مجموعة من الناس بيمارسوا هذا الدين أو هذه العبادة، لكن بشكل عام سمح لهم أن يعيشوا حياتهم، محدش استضعفهم في بلاد المسلمين، في حين أن كان في أوروبا كما قلت لحضراتكم لغاية يعني اللي هم بيذيقوا الأمرين للعالم كله بسببه اللي حدث من هتلر في حقبة، رغم ان في مبالغات الى حد ما، لكن حصل طبعا ايذاء وحصل محارق حقيقية في القرن العشرين. اللي حصل ده كله عشان نسأل نفسنا سؤال، لماذا؟ لما تيجي تسأل نفسك، احنا سألنا في اول حلقة سؤال لماذا بني اسرائيل في القرآن، لكن لما نيجي نشوف النهاردة لماذا بني اسرائيل هذه العلاقة، او لماذا علاقة اليهود في العالم كانت معقدة لهذه الدرجة، لدرجة ان كان في القرن العشرين، يمكن بدايات السؤال ده كان في القرن ال17 او ال18 اللي هو بيسموه الجوش كويستشن، السؤال اليهودي او المعضلة اليهودية. معضلة كانت عند كثير من الدول، هنعمل ايه مع اليهود، هنعمل ايه مع هذه الفئة، السبب ايه؟ ببساطة السبب هو الجرائم. بنو إسرائيل أو اليهود عموما يتميزوا بأن هم ارتكبوا أو يرتكبوا جرائم في حق الجميع. إذا كان احنا اتكلمنا في الحلقة الأولى عن جرائمهم في حق الله عز وجل، هذا التفضيل وهذا، لما تيجي تسأل نفسك في حق الله أصلا، وإن كان ده مش إجابة سؤال لماذا فعلت هذه الأمم بهم هذه الأفعال، إنما ناس شوف ربنا سبحانه وتعالى في القرآن خاطبهم بالنعم كم مرة، واحنا هنتكلم في الحلقة الجاية عن قضية الاغترار، شوف كم مرة قال لهم ان هم فضلوا. لما سيدنا موسى عليه السلام قال لهم، واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وانه فضلكم على العالمين، وربنا سبحانه وتعالى لما خاطبهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، النعمة والتفضيل، وكلمة ربنا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، والنجاة اللي ربنا خاطبهم بيها كل مرة يا بني إسرائيل، كل مرة بيتقال لهم الكلمة دي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، كتير جدا في القرآن النجاة، نجيناكم وأنجيناكم، أنجاكم من عدوكم، المخاطبة بالنجاة والتفضيل والتكريم والإرسال الأنبياء والعفو. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر جرائمهم وهم بيقولوا أرنا الله جهرة ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكل مرة ثم عفونا عنكم. عارف عشان أمثل لك ولله تعالى المثل الأعلى، شوف أنت لما حد بتكون أحسنت إليه جدا، تعاملت معاه بشكل كويس جدا، وهو واجه معاملتك دي بالجحود بالنكران، لا مش بس بالجحود والنكران، لا وإيذاء كمان، وإن هو يقول عليك كلام لا يصح، قالوا على ربنا إن الله فقير وإن نحن أغنياء، وعلى فكرة هي الحلقة الخاتمة في هذه السلسلة عن جرائمهم في حق الله، فمش عايز أسترسل في ده كتير، لكن تعالى جرائمهم في حق الجميع بقى، حتى في حق أنفسهم هم نفسهم، وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وأنا قلت في الحلقة اللي فاتت لما عملوا مملكتين، مملكة يهوذا في الجنوب ومملكة إسرائيل في الشمال، هم نفسهم اتحاربوا، جرائمهم في حق بعض أصلا، فما بالك في حق الأمميين. يعني هما حتى بيسموا الأغيار أو الأمميين أو غير اليهود، دول بالنسبة لهم مستحلين، دول بالنسبة لهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، عادي يعمل اللي احنا عايزينه أموالهم، وتقرأ في التلمود فعلا أصول هذه الجرائم، إن أموال غير اليهود حلال، ان نساء غير اليهود حلال، ان هو يبدا يتعامل مع الشعوب من هذا المنطلق. حتى في مساله اكل الربا واكلهم الربا واكلهم السحت والافساد الدائم بين الشعوب، الشعوب خدت بالها من اللي بيحصل ده، عرفت الكلام ده. يمكن مؤخرا اكيد كلكم لاحظتم حتى رد فعل كثير من غير المسلمين ومن غير العرب، وهم بيشوفوا اللي بيحصل من جرائم ومذابح ربما لم تكن مصورة من قبل بهذا التفصيل، وما يحدث للأطفال والنساء والرضع، وما يجد العالم كله اللي عنده لسه فطرة سليمة اللي بدأ يقول إيه اللي بيحصل ده؟ إيه الإجرام ده؟ فهذا الكم من الجرائم اللي احنا هنقسمه، جرائم في حق أنفسهم، جرائم في حق الغير، جرائم في حق الخلق وخير الخلق، حتى جرائم في حق الملائكة، هتلاقي عداوة من اليهود للملائكة، كل ده هتشوفه. وبعدين هنختم زي ما قلنا بالجرائم في حق الله. الشعوب خدت بالها من ده، بدأت تفكر هو في ايه، عشان كده بدأ التعامل مع هؤلاء من هذا المنطلق. لكن الأصل هو كما قلت لحضراتكم أنه لا أحد يطيق الجاحد. ولذلك نرجع لموضوعنا أصلا في القرآن، كثرة الكلام عن بني إسرائيل في القرآن بسبب هذا. أنت عمرك ما هتقبل أبدا في حياتك، شوف كده يعني فكر كده في علاقاتك وشوف حد كنت أحسنت إليه وتعامل معاك على نقيض هذا الإحسان، مش هتعدي بسهولة. وهو ده أكتر ما يميز، وهو ده اللي له علاقة بالصفة اللي عنوينا لهذه السلسلة بها، صفة القسوة. ما هو في قلب عنده درجة من درجات الرقة، عنده درجة من درجات التفاعل، فطرة ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليها ان هو الناس تتأثر. لكن لما توصل لمرحلة ان القلب يبقى أقسى من الحجر، لما توصل لمرحلة ان القلب يبقى لا يتعاطف حتى مع الدماء ومع هذه الحالة، وزي ما قلت في حلقة سابقة ان الموضوع في استثناءات، في إلا قليلا منهم موجود، وفي كل قصص بني إسرائيل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها كان في استثناءات، في قصة طالوت وجالوت كان في إلا قليلا، كان في ناس استثناءات من هذه الظاهرة البشرية العجيبة. لكن لما بتلاقي الغالبية على هذا الحال لا تستطيع أن تتعايش، لا تستطيع أن تتعامل، بتبدأ تعرف إيه اللي وصل هؤلاء لهذا القدر من الاستبشاع الذي أدى إنه دايما في كل شعب قاعد فيه. يعني هو أنا هسأل سؤال منطقي جدا وبديهي جدا، هل شكل اليهودي مثلا كان تقيل، دمه تقيل على الشعوب عشان خاطر يعملوا له مثلا جيتو اللي هي الأحياء اللي كانوا بيقعدون فيها، أو يبدأوا زي ما ذكرت بعض النماذج لناس مش مسلمين، مش مثلا في أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ما فيش تأصيل عقلي لهذا، لكنهم مع ذلك طردوهم واستضعفوهم، وكان في نوع من أنواع الرفض لوجودهم. ده كله سببه إيه؟ دمهم تقيل على قلبهم؟ لا، قضية مش قضية دم تقيل ولا شكل مش عاجبني، لا خالص. رغم ان انت لو شفت في الادبيات كمان هتلاقي وصلت لمرحلة ان هم يعني يصوروا دايما اليهودي بشكل معين. يمكن اللي قرأ منكم رواية تاجر البندقية وشخصية شيلوك اليهودي والشكل الانف المعقوف، هو مقصود، هو مش كل اليهود انفهم معقوف ولا كل اليهود شكلهم منفذ، لكن هو بيبقى ده مقصود. هم من شدة الكراهية اللي شافوها منهم والتعامل اللي حصل عبر التاريخ خلى ان الشعب الذي كان كما يحبون ان يسموا انفسهم شعب الله المختار لم يعد مختار. يمكن مؤخرا بقى في القرون الاخيرة او في القرن الاخير لما اغتنوا جدا وبدأوا يسيطروا على كثير جدا من مفاصل العالم، بدأ الناس تتعامل معهم من منطلق المصلحة مش منطلق ان هم بيحبوهم ولا حاجة. يمكن ظهرت بعض المذاهب اللي بتقدس اليهود او بتخلي لهم يعني مقام اعلى منهم، لكن مش ده الاصل، الاصل المصالح. اما الحقائق الداخلية والقلوب فهي بتعرف ان هذا الشعب الذي يدعو او يدعي انه مختار فعلا في لحظة من اللحظات كان فيه ولقد اخترناهم، لكن التبديل والتغيير وسوء الخلق وسوء المعاملة والبخل والحرص والشح والإفساد والفساد هو الذي أدى لهذه الدرجة، لدرجة أن زي ما بقول لكم في الأدبيات تحس حتى في الأمثال، يقولك في مثل فرنسي يقولك إنه وسخ مثل يهودي، مثل أشوري للشيطان عدة وجوه إحداها وجه يهودي، مثل روماني إذا باض الديك، إذا باض الديك الديك ما بيبتش البيض، عندئذ يصبح اليهودي إنسان. طبعا الكلام ده غير يعني شرعي، يعني احنا لا نقول إقرارا به، مش هو إنسان برضو، بس في النهاية هذه الأمثال وهذه الأدبيات في بلغاريا حيثما وطأت قدم يهودي لن تنبت الحشائش. شوف وصلوها لدرجة إيه، مثل يوناني إذا تحدث اليهودي عن السلام فاعلم أن الحرب قادمة. كل الأمثال دي، مثل الأوكراني الدجاجة ليست من الطيور التي تطير واليهود ليسوا من البشر. ليه كل اللي بيحصل ده؟ ليه كل هذه الأمثال؟ ببساطة لأن العالم استقرأ هذا القدر من الجرائم والفساد والإفساد الذي لخصه القرآن في قول الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هذا الفساد هو الذي جعل شعبا كان مختارا لم يعد مختارا، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قست القلوب فأغضبت مولاها، والله رب العرش كم عطاها. كفرت بأنعم ربها فقناها، من كذب الرسل الكرام دحاها، وتزودوا بالليل من قتلاها. قست القلوب فأغضبت مولاها.